بسم
بسم
الله
الله
الرحمن الرحيم. يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
كتاب
كتاب
التقريب
التقريب
والتيسير
والتيسير
لأحاديث
الصلاة
البشير
والسلام على
النذير.
نبينا
ألقاه
محمد
فضيلة
وعلى آله
الشيخ
وصحبه أجمعين،
الدكتور
ثم
عبد الله بن عبد
أما
الرحيم
بعد، فقال
البخاري
الحافظ
بجامع
النووي رحمه
سيد
الله
الشهداء
تعالى وغفر الله
بالمدينة
لنا
النبوية،
ولمشايخنا
نسأل
ولوالدينا
الله سبحانه
وللمسلمين
وتعالى أن
أن
ينفع
ينفع.
به
قال في
الجميع.
كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم. هذا علم كبير عظيم الفائدة، وبه يعرف المتصل من المرسل، وفيه كتب كثيرة، من أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الإخباريين. وقد جمع الشيخ ابن الأثير الجزري في الصحابة كتابا حسنا، جمع فيه كتبا كثيرة وضبط وحقق أشياء حسنة، وقد اختصرته بحمد الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق فيما مضى الكلام على هذا المقطع من كلام الحافظ النووي رحمه الله في نقاط، بقي آخر هذه النقاط وهي النقطة 6 في قول المصنف رحمه الله: وقد جمع الشيخ ابن الأثير الجزري في الصحابة كتابا حسنا، إلى قوله: وقد اختصرته بحمد الله تعالى. هذه الجملة من كلامه متعلقة بكتاب الحافظ أبي الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير، وهو أخو أبو السعادات ابن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث. فصاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة هو للحافظ أبي الحسن علي بن محمد الجزري أخو، وهو أخ لصاحب كتاب النهاية. وهذه الجملة هنا مختصرة عما في أصله، كلام الحافظ هنا النووي مختصر عما في أصله الإرشاد، وهو مما زاده النووي رحمه الله على أصل أصله التي هي مقدمة الحافظ ابن الصلاح. فقد جاء في كتابه الإرشاد: قلت وقد جمع الشيخ أبو الحسن عز الدين ابن الأثير في الصحابة كتاباً حسناً، أتى فيه بما في كتاب ابن عبد البر، يعني الاستيعاب، وابن منده وأبي نعيم وأبي موسى الأصبهانيين. هذا كله في كلام الحافظ النووي في أصله، وقد اختصره هنا. أتى فيه، أي في كتابه في الصحابة، بما في كتاب ابن عبد البر الاستيعاب، وابن منده في معرفة الصحابة، وأبي نعيم وأبي موسى الأصبهانيين كلهم في معرفة الصحابة، وضم إليها زيادات لغيرهم، وضبط أكثر الألفاظ المشكلة، وحقق في مواضع حسنة. هذا هو لفظه في كتابه ماذا؟ الإرشاد. وكما ترى هنا أن الكلام فيه ماذا؟ فيه اختصار. عموماً الحافظ أبو الحسن ابن الأثير بيّن أمر كتابه في مقدمته، هو قد أبان عن كتابه ومضمون كتابه في مقدمته. نعم، فقال رحمه الله بعد أن بيّن منزلة العلم و عظيم فضله قال: والأصل في هذا العلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأما الكتاب العزيز فمتواتر مجمع عليه غير محتاج إلى ذكر أحوال ناقليه، لا يحتاج إليه. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي تحتاج إلى شرح أحوال رواتها وأخبارهم، وأول رواتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بتزكية الله سبحانه وتعالى لهم وثنائه عليهم، ولأن السنن التي عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة الحلال والحرام إلى غير ذلك من أمور الدين إنما ثبتت بعد معرفة رجال أسانيدها ورواتها، وأولهم والمقدم عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جهلهم الإنسان كان بغيرهم أشد جهلاً وأعظم إنكاراً، فينبغي أن يعرفوا بأنسابهم وأحوالهم هم وغيرهم من الرواة حتى يصح العمل بما رواه الثقات منهم وتقوم به الحجة، فإن المجهول لا تصح روايته ولا ينبغي العمل بما رواه. والصحابة رضي الله عنهم يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل، إلا في الجرح والتعديل، فإنهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم زكياهم وعدلاهم، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره، إلى أن قال: وقد جمع الناس في أسمائهم كتباً كثيرة، ومنهم من ذكر كثيراً من أسمائهم في كتب الأنساب والمغازي وغير ذلك، واختلفت مقاصدهم فيها، يعني المؤلفين، إلا أن الذي انتهى إليه جمع أسمائهم الحافظان أبو عبد الله بن مندة وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني والإمام أبو عمرو ابن عبد البر القرطبي رضي الله عنهم، وأجزل ثوابهم وحمد سعيهم وعظم أجرهم وأكرم مآبهم، فلقد أحسنوا فيما جمعوا وبذلوا جهدهم وأبقوا بعدهم ذكراً جميلاً، فالله تعالى يثيبهم أجراً جزيلاً، فإنهم جمعوا ما تفرق منه. هكذا يذكر أهل العلم بفضلهم وسابقتهم وما قدموه للعلم وأهله، مع الدعاء لا أن يسلب أهل العلم هذا المقام وهذه المنزلة التي حباهم الله إياها. قال: فلما نظرت فيها في هذه الكتب رأيت أن كل منهم قد سلك في جمعه طريقاً غير طريق الآخر، وقد ذكر بعضهم أسماء لم يذكرها صاحبه، فات هذا لم يذكر هذا، وقد أتى بعدهم الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر ابن أبي عيسى الأصفهاني، فاستدرك على ابن مندة ما فاته في كتابه فجاء تصنيفه كبيراً نحو ثلثي كتاب ابن مندة، ثلثي كتاب ابن مندة، فرأيت أن أجمع بين هذه الكتب وأضيف إليها ما شذ عنها مما استدركه أبو علي الغساني على أبي عمر بن عبد البر، كذلك أيضا ما استدركه عليه آخرون وغير ما ذكرنا وغير من ذكرنا، فلا نطول بتعداد أسمائهم هنا. ورأيت أن ابن مندة وأبا نعيم وأبا موسى عندهم أسماء ليست عند ابن عبد البر، وعند ابن عبد البر أسماء ليست عندهم، فعزمت أن أجمع بين كتبهم، بين كتبهم الأربعة، إلى أن قال: وعلمت على الاسم علامة ابن مندة صورة دال، حرف الدال، يعني ما يذكره عند الترجمة دال يعني ممن عند ابن مندة، وعلامة أبي نعيم صورة عين، وعلامة ابن عبد البر صورة باء، حرف الباء، وعلامة أبي موسى صورة السين. هذه الأربعة: الدال والعين والباء والسين. قال: فإن كان الاسم عند الجميع اشتركوا، علمت عليه جميع العلائم، وإن كان عند بعضهم علمت عليه علامته، وأذكر في آخر كل ترجمة اسم من أخرجه، وإن قلت أخرجه الثلاثة فأعني ابن مندة وأبا نعيم وأبا عمر ابن عبد البر، يعني هذا اصطلاح خاص به، فإن العلائم ربما تسقط من الكتابة وتنسى، فلهذا يذكر بعد الترجمة من أخرج له من باب التأكيد، من باب ماذا؟ التأكيد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن عرفتم ماذا فعل؟ جمع ما في هذه الكتب وما استدرك عليه أو عليها، وأضاف ما تيسر له ذلك، مع ذكر الإحالات إلى هذه التراجم من الكتب التي أخذ عنها، أخذ عنها. لهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله في تأريخ الإسلام عن الحافظ أبي الحسن بن الأثير: وصنف كتاباً حافلاً في معرفة الصحابة، جمع فيه بين ابن مندة وكتاب، بين كتاب ابن مندة وكتاب أبي نعيم وكتاب ابن عبد البر وكتاب أبي موسى في ذلك، وزاد وأفاد، وزاد وأفاد، انتهى. أقول: مع حرصه رحمه الله على ضبط صنيعه، على ماذا؟ على ضبط صنيعه، إلا أنه قد استدرك عليه أيضا، فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواضع عديدة، نعم، من كتابه الإصابة، من كتابه الإصابة، ووصف الحافظ السخاوي في فتح المغيث كتابه في الصحابة هذا بأنه كتاب حافل، وقال: جمع فيه بين عدة كتب، بين عدة من الكتب السابقة، ولكنه مع ضبطه
وتحقيقه لأشياء حسنة لم يستوعب ولم يهذب، لم يستوعب ولم يهذب. هل هذا يعيبه؟ لا يعيبه، كل منهم الآخر، ويذكر كل منهم ما للآخر، فكم ترك الأول للآخر. هكذا أدب العلماء مع بعضهم البعض، لا يستخف بعضهم ببعض، ويعرفون قدر بعضهم بعضا. أما في عصرنا هذا الذي فشى فيه الجهل وظهر فيه الانحراف العلمي بشكل واضح وفاضح، فإذا ما وجد أو وجد بعض هؤلاء الشذاذ شيئا من ذلك على بعض أهل العلم بناء على فهمه المعوج، أقام الدنيا ولم يقعدها، استدركت نكدت على كتابه أخطاء إلى آخره. الواحد منهم يحاول أن يتشبع بما لم يعطى، ولهذا يحرم هؤلاء تحصيل العلم، لا يثبت أمثال هؤلاء إلا أن يشاء الله إن رجعوا وأنابوا. لا يمكن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو الصادق المصدوق في صحيح مسلم: هلك المتنطعون. لا بد وأن يهلك عاجلاً أم آجلاً، وهذه سنة لا تتخلف. ولك أن تنظر في من مضى في من سبق من الأقدمين ومن المعاصرين كيف أذابهم الله، كما يذوب الملح في الماء. يقول السخاوي رحمه الله: ولكنه مع ضبطه وتحقيقه لأشياء حسنة لم يستوعب ولم يهذب، ومع ذلك فعليه المعول، فعليه المعول لمن جاء بعده، حتى إن كلاً من النووي، أما قال واختصرته، حتى إن كلاً من النووي والكاشغري اختصره، واقتصر الذهبي على تجريده، وزاد عليه الناظم عدة أسماء. انتهى. يريد أن ممن اختصر الكتاب الحافظ النووي والكاشغري، وأن الحافظ الذهبي جرد الأسماء فيه في كتاب متداول مطبوع، تجريد أسماء الصحابة، تجريد أسماء الصحابة. يقول: وزاد عليه الناظم عدة أسماء. يريد بالناظم الحافظ العراقي صاحب الألفية. لهذا قال العراقي أيضا في شرح التبصرة: وقد صنف أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري كتابا كبيرا سماه أسد الغابة، جمع فيه بين كتاب ابن مندة وذيل أبي موسى عليه وكتاب أبي نعيم والاستيعاب، وزاد غيرها، زاد من غيرها أسماء، ولم يقع له، لم يقع له لابن الأثير ذيل ابن فتحون، لكنه يكرر أسماء الصحابة باعتبار أسمائهم وكناهم، وباعتبار الاختلاف في أسمائهم أو كناهم يحصل الخلاف، أبو فلان أبو فلان، كما هو الحال في اسم أبي هريرة، قيل في اسمه 12 اسما تقريبا. يقول: واختصره جماعة منهم الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مختصر لطيف، وقد ذيلت عليه بعدة أسماء لم تقع له، لم تقع له. إذن هذا مراد السخاوي، زاد عليه الناظم. علق السخاوي أيضا في شرح التقريب على كلام النووي هنا قال وقد اختصرته بحمد الله، يقول قلت ولكنه لم يشتهر، اختصار النووي لم يشتهر، قال قلت ولكنه لم يشتهر، وكذلك أو وكذا اختصره غيره وجرده الذهبي يعني في تجريد أسماء الصحابة، قال ولشيخنا كتاب حافل جدا سماه الإصابة أربى فيه على من قبله، يعني زاد كثيرا أربى فيه على من قبله وبين فيه كثيرا من أوهامهم، ولكنه لم يكمله، الإصابة غير كامل، ولكنه لم يكمله ولا بلغ مقصوده فيه، وقد تلقيته منه سماعا لبعضه وحررت فيه أماكن. شوف حتى السخاوي استدرك على شيخه، وحررت فيه أماكن مما سمعته منه على القدر الذي بلغه الحافظ ابن حجر رحمه الله. ومع هذا كم ترك الأول للآخر، افهم هذا، افهم هذا بارك الله فيك. فنحن في زمن غربة العلم ووجود العوام، عوام الطلبة مع الأسف الكثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فروع. أحدها اختلف في حد الصحابي، فالمعروف عن المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحاب الأصول أو بعضهم أنه من طالت مجالسته على طريق التبع، وعن سعيد بن المسيب أنه لا يعد صحابياً إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزى معه غزوة أو غزوتين، فإن صح عنه فضعيف، فإن مقتضاه ألا يعد جرير البجلي وشبهه صحابياً، ولا خلاف أنهم صحابة. ثم تعرف صحبته بالتواتر أو الاستفاضة أو قول صحابي أو قوله إذا كان عدلا.
نعم، هذه الفروع متعلقة بالنوع نفسه الذي نحن فيه، 39. نعم، الفرع الأول قال أحدها اختلف في حد الصحابي إلى قوله وعن سعيد بن المسيب إلى آخر قوله ولا خلاف أنهم صحابة، سأعلق إلى هذا بإذن الله. لماذا قلت إلى هذا؟ لأن قوله ثم تعرف صحبته بالتواتر، هذا قد جعله في أصله الإرشاد الفرع الثاني، جعله الفرع الثاني، وهنا ضمه في الفرع الأول. وفي أصل أصله كتاب معرفة أنواع علم الحديث للحافظ ابن الصلاح، جعله كذلك ضمن الفرع الأول، فهنا وافق ابن الصلاح، وفي أصله الإرشاد خالف ابن الصلاح. وعلى كل حال سيأتي بإذن الله الكلام عليه حسب المتيسر. الكلام على قولي على هذا الفرع من وجوه: الوجه الأول في تعريف الصحابي لغة، الصحابي مأخوذ من ماذا أو مشتق من صحب بكسر الحاء، صحب يصحب بفتح الحاء صحبة بضمها، وصحابة بالفتح، فهو صاحب، وجمعه أصحاب كشاهد وأشهاد، أو كشاهد وأشهاد، ويجمع أيضا على صحبان كشاب وشبان، ويجمع أيضا على صحاب كمثل جائع وجياع، ويجمع أيضا على صحب كراكب وركب. والصحابة بالفتح بمعنى الأصحاب، بمعنى الأصحاب. والصاحب في اللغة الملازم والمخالط والمعاشر والمرافق. الملازم والمخالط والمعاشر والمرافق، يقال صاحبه فلان أي لازمه وعاشره. واصطحب القوم أي صحب بعضهم بعضا ورافق بعضهم بعضا. واصطحبت الكتاب أي جعلته لي صاحبا، بمعنى ملازما ومرافقا. واستصحب الرجل أي رافقه ولازمه. فكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه، فقد استصحبه. وعليه فالأصل في إطلاق الصحبة إنما يكون لمن له رؤية أو مجالسة أو مماشاة أو مكالمة، ولو كان ذلك ساعة يسيرة، إن كانت المكالمة أو المماشاة أو ماذا أو الرؤية أو المجالسة. يقول الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية: حدثني محمد بن عبيد الله المالكي، أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال: لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول صحابي، يعني كلمة قول صحابي، مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، كما أن القول مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب، وجار على كل من وقع منه ذلك قليلا كان أو كثيرا. وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال، وكذلك يقال: صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة. فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره، وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة من نهار. هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم. هكذا أسنده الحافظ الخطيب عن أبي بكر ابن الطيب وهو الباقلاني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: والأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صاحبه يصحبه، وذلك يقع أي الاسم على قليل الصحبة وكثيرها، على قليل الصحبة وكثيرها. انتهى. ويقول العلامة ابن الوزير في الروض الباسم: الفصل الأول في بيان ما يستغربه المعترض من تسمية يسير المصاحبة صحبة، قال: وبيان ظهور ذلك، يعني هذا الاستغراب ليس في محله ممن اعترض أن يطلق لفظ الصحابي على من لا ينطبق على عليه عند بعضهم الشروط من طول الصحبة وطول ماذا؟ الملازمة. كيف تطلقون هذا اللفظ على من قلت مجالسته أو فقط له رؤية لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فعقد هذا الفصل في بيان ما يستغربه المعترض من تسمية يسير المخالطة صحبة، قال: وبيان ظهور ذلك في الكتاب، أي هذا يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، إلى أن قال: أما القرآن فقال الله تعالى، فقال لصاحبه وهو يحاوره، وقال له صاحبه وهو يحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره: فقضى بالصحبة مع الاختلاف في الإسلام الموجب للعداوة لما جرى بينهما من الخطاب المتقدم، بمجرد أن خاطب أحدهما الآخر قال له صاحبه فأطلق عليه لفظ ماذا؟ الصحبة. قال: وقد أجمعت الأمة على اعتبار الإسلام في اسم الصحابي، في اسم ماذا؟ صحبة شيء آخر، الصحابي بالإجماع لا بد أن يكون ماذا؟ مسلماً. قال: وقد ثبت بالنص القرآني أن الله تعالى سمى الكافر صاحباً للمسلم، فيجب أن يكون اسم الصحابي عرفياً اصطلاحياً، ويكون لكل طائفة أن تصطلح فيه على عرف كما سيأتي تحقيقه. ومن هذا استطراداً مما لم يذكره قوله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً. ونرجع إلى كلامه فقال رحمه الله: وقال تعالى: والصاحب بالجنب، وهو المرافق في السفر. ولا شك أنه يدخل في إطلاق هذه الآية الملازم وغيره، سواء كان رفيقاً لساعة أو الذي يلازمك طوال سفرك. ولو صحب الإنسان رجلاً ساعة من نهار وسايره في بعض الأسفار لدخل في ذلك، لأنه يصدق عليه أن يقول: صحبت فلاناً في سفري ساعة من النهار، وهذا صحيح. ولأن من قال ذلك لم ينكر عليه أهل اللغة ولا يستهجنون كلامه. وقال: وأما السنة، أما قال دل الكتاب والسنة والإجماع، قال: وأما السنة فكثير غير قليل. ومن ذلك أنا أذكر مثالاً واحداً مما ذكر، قال: ومن ذلك الحديث الذي أشير فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقتل المنافق عبد الله ابن أبي بن عبد الله ابن أبي بن أبي سلول فقال عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن يقال إن محمدًا يقتل أصحابه، يقول، فسماه صاحبًا مع العلم بالنفاق. لماذا؟ للملابسة الظاهرة، الذي لا يعرف يقول هذا من أصحابه، يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر. قال: مع أن النفاق المعلوم يقتضي العداوة، أليس كذلك؟ ويمحو اسم الصحبة في الحقيقة العرفية، فهذا الذي ذكرته من تسميته في هذا الحديث صاحباً يحتمل في اللغة، يحتمل في ماذا؟ في اللغة. إلى أن قال: ومما يدل على التوسع الكثير في اسم الصحبة، توسع فيها حتى إطلاقها بين العقلاء والجمادات أيضا، كقوله تعالى: يا صاحبي السجن. ومثل تسمية ابن مسعود صاحب السواك، وهذا في البخاري من قول أبي الدرداء رضي الله عنه. إلى أن قال: وأما الإجماع فلا خلاف بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لاقى المشركين في الحرب فقتل ممن معه من المسلمين جماعة ومن المشركين جماعة، أنه يقال قتل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقتل من المشركين كذا وكذا وكذا. قال: وبهذا جرى عمل أهل السير والمؤرخين والرواة والإخباريين، وكذا يقولون في أيام صفين: قتل من أصحاب علي كذا، ومن أصحاب معاوية كذا، ولا يعنون بأصحاب علي من لازمه وأطال صحبته، بل من قاتل معه ولو يوماً أو ساعة. وهذا شيء ظاهر لا يستحق من قال بمثله الإنكار، وهو من أحسن ما احتج به أهل الحديث على أن ما ذهبوا إليه حقيقة عرفية، يعني في تعريف حد الصحابي الذي سيأتي معنا. ومن ذلك أصحاب الشافعي يطلق ذلك على من دخل مذهبه، وإن مات عقيب الدخول فيه من غير مهلة. وكذلك أصحاب الظاهر وأصحاب الرأي، وضح؟ مع أنهم لم يصحبوا لا أبا حنيفة، ولم يصحبوا ماذا؟ مالكا ولا أحمد، هذا الكلام ينسحب على البقية، أليس كذلك؟ ومع هذا يقال من ماذا؟ أصحاب مالك، أصحاب فلان، وهكذا انتهى كلامه. وهذا كلام في غاية من الدقة، والإجابة عن كثير من المعترضين الذين تكلموا في هذا الباب ودفعوا كثيرا من هذه المعاني التي صحت بها اللغة، وحصروا الكلام في الملازمة فقط. الحديث الذي ذكره أنه كره أن يقال إن محمدًا يقتل أصحابه، هو رواه بالمعنى، وإلا فالحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام، لما قال عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه ابن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، لا يتحدث الناس، لا يتحدث الناس إن محمدًا أو أن محمدًا يقتل ماذا؟ أصحابه. هذا مراده. هذا مراده رحمه الله. إذن علمنا هذا من حيث اللغة، يطلق من حيث اللغة على ما ذكرناه بارك الله فيكم من المصاحبة والمعاشرة والملازمة والمرافقة، ولو كان ذلك ساعة من نهار. أما من حيث العرف، هذه الحقيقة اللغوية، بقيت الحقيقة العرفية التي أشار إليها ابن الوزير آنفاً. أقول جاء في الكفاية للحافظ الخطيب البغدادي في تتمة ما أسنده إلى أبي بكر بن الطيب الباقلاني، أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، بعد أن نقل كلامه الأول السابق في اللغة واشتقاق هذه اللفظة، قال الباقلاني لا خلاف، نعم، بعد أن قال لا خلاف بين أهل اللغة إلى أن قال ومع ذلك فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملون هذه التسمية صحابي إلا في من، أو الصاحب إلا في من كثرت صحبته واتصل لقاؤه، ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطا وسمع منه حديثا، فوجب لذلك أن لا يجرى هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على من هذه حاله. ومع هذا فإن خبر الثقة الأمين عنه مقبول ومعمول به، وإن لم تطل صحبته ولا سمع منه إلا حديثا واحدا انتهى. إذن كلام على الحقيقة اللغوية وحقيقة عرفية، مما يؤكد هذا أيضا ما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات، قال الصاحب هو الملازم إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زمانا، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصل والأكثر، أو بالعناية والهمة، إلى أن قال ولا يقال في العرف هذا اللفظ الصاحب إلا لمن كثرت ملازمته، لمن كثرت ملازمته. ويقول الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول: ثم الصحبة من حيث الوضع، يعني العرفي، تنطبق على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة، آسف، من حيث الإطلاق الاصطلاحي ولو ساعة، لكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته، ولا حد لتلك الكثرة، ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب، بل بتقريب، يعني لا يقال لا بد أن يلازمه شهرا شهرين سنة سنتين ثلاثة، لا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب انتهى. ويقول العلامة الصنعاني في ثمرات النظر: ولا يقال لرعية الملك أصحاب الملك، لا يقال لرعية الملك أصحاب الملك، وإن رأوه ورآهم ولقوه ولقيهم، بل أصحابه من لهم به اختصاص، من لهم به اختصاص وهم طبقات في ذلك متفاوتة. فتبين بارك الله فيكم أن إطلاق لفظ الصحبة في اللغة لا يشترط فيه الملازمة وطول الصحبة، نعم لا يشترط في هذا، بل يصح إطلاقها على كل من صحب غيره مهما كان مقدار الصحبة أو المصاحبة، قليلاً كان أو كثيراً، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث العرف فيقول الحافظ العلائي في تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، قال: أما من حيث العرف فإنه لا ينطلق إلا على الصحبة الطويلة أو الكثيرة، إلى أن قال: لكن لا حد لتلك الكثرة، كما أنه لم يحد الاعتبار اللغوي من حيث القلة، أو لم يحد الاعتبار اللغوي من حيث القلة، قلنا قليلا كان أو كثيرا، إلا بما ينطلق عليه الاسم، إلا بما ينطلق عليه الاسم. إذن الحقيقة العرفية أن هذا اللفظ الصاحب يطلق على الملازم كثير ماذا؟ الصحبة. كم هذه الكثرة؟ لا حد لها، لها تقريب، لها تقريب لا تقدير، لا تقدير. عرفنا إذن؟ نأتي إلى الوجه الثاني، وهو تعريف الصحابي اصطلاحاً. قبل أن أخوض في ذكر الاختلاف الذي أشار إليه، اختلف في حد الصحابي، أقول: ثمة لفتة مهمة ذكرها الكفوي في الكليات، فقال: الصحابة في الأصل مصدر أطلق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اللفظ، لكنها أخص من الأصحاب، أخص ماذا؟ من الأصحاب، لكونها، مع أنها من حيث الاشتقاق أو من حيث الجمع اللغوي صحيح، لكن يقول صارت مخصوصة هذه اللفظة وهذا اللقب، صار مخصوصاً أطلق على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنها أخص من الأصحاب لكونها بغلبة الاستعمال، بغلبة ماذا؟ الاستعمال في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كالعلم لهم، كالعلم لهم. ولهذا نسب الصحابي إليها بخلاف الأصحاب، بخلاف ماذا؟ الأصحاب. وضح؟ فهذه لفتة مهمة ولطيفة. ثم نعرج على المسألة هذه، يقول الشيخ المصنف: اختلف في حد الصحابي، نقل هنا بعض الأقوال في حد من؟ في حد الصحابي، وذكر ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. أقول: الأمر في حد الصحابي كما قال رحمه الله، وقع اختلاف بين أهل الحديث وبين بعض الأصوليين، وبنوا الاختلاف على أنه ينبغي مراعاة المعنى العرفي في المعنى الاصطلاحي، أو المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي، ينبغي أن يراعى المعنى اللغوي أو العرفي في المعنى ماذا؟ كلاهما في المعنى الاصطلاحي، ومن هذا جاء ماذا؟ الاختلاف. بلغت الأقوال في هذه المسألة 6 أقوال كما عددها الحافظ العلائي في تحقيق منيف الرتبة، وكذا الحافظ ابن الملقن في المقنع. عموماً نذكر بعضاً من هذه. فالقول الأول الذي قال فيه المصنف هنا، هذا القول الأول، فالمعروف عن المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول إيش؟ الأول. هكذا قال هنا، قال ماذا؟ المعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أصله الإرشاد فيه زيادة، فيه ماذا؟ زيادة أرى أنها مهمة. بعد أن قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد هناك فهو من الصحابة، كذا قال البخاري في صحيحه، كذا قاله البخاري في صحيحه، وقاله غيره، ونقله أبو المظفر السمعاني عن أهل الحديث. هذا كله مما زاده رحمه الله في أصله الإرشاد، وهو قد اختصر هذا من أصله مقدمة ابن الصلاح ما يتعلق بالبخاري. أما قوله وقاله غيره نقله أبو المظفر، هذا ليس عند ابن الصلاح، مما زاده على ابن الصلاح أيضا. واضح؟ الإمام البخاري قال في صحيحه من صحب، ويتكلم يعرف الصحابي، قال في الصحيح من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، فهو من أصحابه. إذن في كلام الإمام البخاري رحمه الله زيادة ليست مذكورة لا هنا ولا في أصله الإرشاد، وقال أنه كل مسلم نعم رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، في الإرشاد قال فهو من الصحابة، كذا قاله البخاري في صحيحه. الذي قاله البخاري في صحيحه من صحب النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. إذن زاد شيئاً وهو ماذا؟ الصحبة، لفظ ماذا؟ الصحبة. قول النووي وقال غيره في الإرشاد، من يريد بغيره؟ غير البخاري. أما قال كذا قاله البخاري في صحيحه وقاله غيره، يريد بغيره جمهور أهل العلم بالحديث. قال الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث عن هذا القول، هذا قول جمهور العلماء خلفاً وسلفاً، خلفاً وسلفاً. يقول ابن كثير وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها أثابهم الله أجمعين. أقول اللهم آمين. إذن المراد بغيره جمهور أهل العلم من أصحاب الحديث، كما سيأتي أن بعضاً منهم لم يقل بهذا. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح معلقاً على كلام الإمام البخاري: من صحب النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره الذي سبق، يقول يعني أي البخاري أن اسم صحبة النبي عليه الصلاة والسلام مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة، وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة، ويطلق أيضا على من رآه رؤية ولو على بعد، ولو على إيش؟ بعد. كمثل من حج معه عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، بعضهم لم ير رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ذلك الموقف، في ذلك الموقف. قال: وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، إلا أنه يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه، شرط التمييز أن يكون مميزاً، أن يكون ماذا؟ حتى يقال أنه صحابي، أنه صحابي. وهذا فيه ما يتعلق بقضية البلوغ، هل يشترط في ذلك البلوغ، كما سيأتي عن الواقدي مما نقله عن أهل العلم. وقال في موطن آخر عن ابن حجر: والذي جزم به البخاري، يعني هنا، هو قول أحمد والجمهور من المحدثين، والجمهور من المحدثين، انتهى. ما هو قول أحمد؟ قول أحمد في أصول السنة له، وأسنده الخطيب في الكفاية، يقول الإمام أحمد: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال، لما نالهم من شرف الصحبة الرؤية والسماع، انتهى. ونقل الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح في موطن عن الإمام علي بن عبد الله المديني أنه قال: من صحب النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من نفيس النقل، وينقل عن الإمام علي، لكن أين هو موجود؟ هذا من نفيس المنقول والمحفوظ عنه رحمه الله ورضي عن الجميع. فإذا القول هذا هو قول جمهور من غيره، يعني جمهور أهل الحديث، بل هو قول الجمهور من الأصوليين أيضا. يقول السخاوي رحمه الله عقبه: هذا كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين والأصوليين وغيرهم، اكتفاءً بمجرد الرؤية ولو لحظة، وإن لم يقع معها مجالسة أو ولا مماشاة ولا مكالمة. لماذا؟ لشرف منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كافٍ. ولا شك أن هذا اختيار جماعة من أهل الأصول قالوا بقول هؤلاء الأئمة كالآمدي في الإحكام وكذلك ابن الحاجب وغيرهم، وضح. القول الثاني في المسألة في حد الصحابي أضيق من الأول قليلاً، هو أضيق من الأول ماذا؟ قليلاً، في أنه لا يكتفى بمجرد الرؤية، بل لا بد مما ينطلق عليه اسم الصحبة ولو ساعة لطيفة، ولو ساعة إيش؟ لطيفة، وأن يكون ممن بلغ ساعة لطيفة صحيحة ولو ساعة، ولكنه ممن إيش؟ بلغ وأدرك الحلم، بخلاف من رآه ماذا؟ مميزا. المميز الذي لم يبلغ بناء على هذا القول لا يدخل. هذا القول قاله محمد بن عمر الواقدي في كتاب الطبقات للحافظ ابن سعد رحمه الله في الجزء المتمم، متمم الصحابة في الطبقة الرابعة. يقول الواقدي، ولا ينسب إلى نفسه وينسب إلى غيره، يقول: ورأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة من نهار، ولكن أصحابه على منازلهم وطبقاتهم وتقدمهم في الإسلام فيوصف كل رجل منهم بما أدرك من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبما سمع منه، فيرجع ذلك إلى صحبته على قدر منازلهم من ذلك، انتهى. فهنا قيد ينقله عن بعض أهل العلم أنه ليس فقد الرؤية، بل لا بد أن تكون ولو ساعة من نهار، وأن يكون قد أدرك ماذا؟ الحلم، يعني بلغ، بلغ، واضح. هكذا أطلقه، ولا ندري عمن هذا القول، لكنه منقول ويذكره أهل العلم، وبعضهم يقول: فتشت عليه ولم أجده في الطبقات. لا، هو في الطبقات لكن ليس في المطبوع المفرد، فيما أخذ منه رسائل علمية، وهذا قسم مأخوذ في رسالة علمية. نعم. القول الثالث من الأقوال هو الذي قال فيه: وعن أصحاب الأصول أو بعضهم، أنه من طالت مجالسته، إلى آخر كلامه. في الإرشاد ماذا قال؟ قال في الإرشاد: قال السمعاني والصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على كل من طالت صحبته ومجالسته على طريق التبع والأخذ، قال: وهذا طريق الأصوليين. هذا في أصل الإرشاد، لذلك نسبه هنا، قالوا عن أصحاب. من أين أخذه؟ أخذه من أبي المظفر السمعاني. أين قاله أبو المظفر؟ في قواطع الأدلة، ما سبق وما هنا، في قواطع الأدلة، وهو قد اختصره من كتاب المقدمة لابن الصلاح. يقول الحافظ السخاوي في شرح التقريب، وهنا لفتة مهمة، يقول: وقوله عن أصحاب الأصول، أما قال في أولها وعن أصحاب الأصول، قال على نعم حسب ما نقله السمعاني عنهم، حسب ما نقله السمعاني عنهم، أو عن بعضهم، قال هذا مما زاده المؤلف، هذا قوله، أو بعضهم، هذه اللفظة مما زادها المؤلف على أصله الإرشاد وأصل أصله التقريب، آسف، المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، مع أهميتها. هذه اللفظة مهمة جدا، مهمة جدا، وبيانها يقول رحمه الله: هذا مما زاده المؤلف أي على أصله، وهو متعين. هذه الزيادة متعينة مهمة، فالكثير منهم، فالكثير منهم، وصححه الآمدي وابن الحاجب مع الأولين، مع الأولين، انتهى. يعني القول الذي عليه جمهور أهل الحديث كما مضى، عرفتم؟ إذن هو قول للبعض لا لعامة الأصوليين. ولهذا قال الآمدي في الإحكام، في إحكام الأحكام، بعد أن قال القول الأول، قال: وذهب آخرون فنقل هذا القول، يحكيه عن آخرين ولم يسمهم، ولم يسمهم. هذا القول إيش؟ الثالث، عن بعض الأصوليين لا عن كل الأصوليين. القول الرابع، وهو أضيق المذاهب، أضيق المذاهب، كما قاله العلامة الحافظ العلائي. وهو، ما هو هذا الأضيق؟ ما حكاه المصنف هنا تبعاً لأصله وأصل أصله عن الإمام سعيد بن المسيب، هذا ثالث الأقوال هنا، وهو رابعها في العد. هذا أضيقها، هذا أضيقها. ماذا قال سعيد؟ لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة أو سنتين، وغزى معه غزوة أو غزوتين. في تضييق شديد. يقول المصنف هنا: فإن صح عنه، أي عن سعيد، فضعيف، قول ماذا؟ ضعيف. فإن مقتضاه ألا يعد جرير البجلي وشبهه صحابيا، ولا خلاف أنهم صحابة، أنهم إيش؟ صحابة. في أصله الإرشاد قال: إن صح هذا عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين الذين طالبوا بطول المجالسة، طول المجالسة غير محدود حتى يكون، وهذا يدخل فيه سنة أو سنتين، وغزا غزوة أو غزوتين. ثم مثل بما ذكره هنا جرير وغيره. وفي أصله المقدمة ابن الصلاح قال عن قول سعيد: ولكن في عبارته ضيق، ضيق يوجب ألا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه يعني في هذا الذي كانوا عليه، ولا نعلم يقول خلافا في عده من الصحابة كما قال المصنف هنا. يظهر من كلام المصنف تبعا لابن الصلاح أنه لا يميل إلى القول بثبوت ذلك عن الإمام سعيد، نعم، عن الإمام ماذا؟ سعيد. فهنا يقول: إن صح، ومثله في الإرشاد، ومثله أن ابن الصلاح، كأنه يميل إلى عدم ماذا؟ الثبوت، على عدم أو بعدم الثبوت. قال السخاوي في فتح المغيث: وهو ظاهر، أي قول الحافظ ابن الصلاح، ظاهر في توقفه في صحته عن سعيد، وهو كذلك، فقد أخرجه ابن سعد عن الواقدي وهو ضعيف الحديث، مع أن لفظ رواية ابن سعد أو غزا معه غزوة أو غزوتين بأو، وهو أشبه في ترجيعه إلى المذهب الثاني. انتهى. يقول العراقي في شرح التبصرة: قلت ولا يصح هذا الأثر عن سعيد، لا يصح عن ابن المسيب، ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي ضعيف الحديث أو ضعيف في الحديث. انتهى. أقول: قول سعيد رحمه الله ورضي عنه هذا أخرجه الحافظ ابن سعد في الطبقات، وكذلك قال بعضهم أنه لم يجده. نعم، هو لم يجده في المطبوع، لكنه في الرسالة موجود، الرسالة الجامعية العلمية، وهو القسم متمم الصحابة الطبقة الرابعة. يقول رحمه الله الإمام ابن سعد: حدثنا أو أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرني طلحة ابن محمد ابن سعيد ابن المسيب عن أبيه قال: كان سعيد بن المسيب لا يرى الصحابة إلا من أقام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين. مع أن اللفظ الذي معنا هنا و لفظ الباب، وهنا أو، وهذا وجه استدراك السخاوي آنفا. أقول: هذا الأثر لا يصح كما قال الحافظ العراقي وبعده الحافظ السخاوي، وهو الذي علق القول بالثبوت من أو يميل إلى عدم الثبوت ابن الصلاح ومن قال بقوله. فإن الواقدي متروك الحديث كما هو مسطر في ترجمته المطولة، وفيه سبب آخر للضعف غير الواقدي، فإن شيخ الواقدي وهو طلحة ابن محمد بن سعد طلحة ابن محمد بن سعيد بن المسيب هذا، قال فيه الإمام أبو حاتم في الجرح والتعديل: لا أعرفه. واكتفى الحافظ ابن حجر في لسان الميزان بقول أبي حاتم فيه ولم يزد عليه. وهذا الترجمة الحافظ ابن حجر لطلحة ابن محمد ابن سعيد ابن المسيب هو من زياداته على الحافظ الذهبي في الميزان، من زياداته على الحافظ الذهبي في ماذا؟ في الميزان، كما أفاد هذا تلميذه الحافظ السخاوي في التحفة اللطيفة في أخبار المدينة الشريفة، لما ترجم لطلحة وهو مدني قال: قال أبو حاتم لا أعرفه، استدركه شيخنا في لسانه، استدركه شيخنا في لسانه، يعني من زيادات ابن حجر على الذهبي. عرفت؟ هذا هو الاستدراك، هذا وجهه، هذا وجهه. لهذا رمز له بزاي في اللسان، قريب من قولي الإمام سعيد هذا، مع الأسف، مع أنه لا يصح، لكن أهل بعض العلم إلا ينسبونه إليه. هل لهم وجه في هذا؟ الله أعلم. إسناد آخر وقفوا عليه؟ الله أعلم. لكن هذا هو الذي بين يدي، فلا أدري لماذا القول بإثباته عن الإمام سعيد. عموماً قريب منه ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن الإمام عاصم ابن سليمان الأحول أنه قال عن عبد الله بن سرجس أنه رأى الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سرجس رأى الخاتم الذي كان بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، قال وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول عاصم، اترك الجوال، قال عاصم وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن له صحبة، ولم تكن له إيش؟ صحبة. ما معنى هذا؟ كيف رأى الخاتم ولم تكن له ماذا؟ صحبة. يقول عاصم الأحول، يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في السير لما ترجم لعبد الله بن سرجس، يقول الصحابي المعمر نزيل البصرة من حلفاء بني مخزوم، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له، استغفر لعبد الله بن سرجس. أقول هو يقول صح، أحاديث الاستغفار في مسلم، استغفار رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن سرجس في مسلم. يقول الذهبي وقد روى أيضاً عن عمر وحدث عنه عثمان بن حكيم وذكر بعضاً منهم وعاصم الأحول. يقول وأظن أن أيوب السختياني أدركه. قال أبو عمر ابن عبد البر لا يختلفون في ذكره في الصحابة، لا يختلفون في ذكره في الصحابة على قاعدتهم في السماع واللقاء، في السماع. عبد الله بن السرجس سمع استغفار رسول الله عليه الصلاة والسلام له ورأى خاتم النبوة فلقيه قطعا ورآه، على قاعدتهم في السماع واللقاء. فأما قول عاصم الأحول إن عبد الله ابن سرجس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن له صحبة، فإنه أراد الصحبة التي يذهب إليها سعيد ابن المسيب وغيره من طول المصاحبة، والله أعلم. إذن ينزل كلامه هنا على كلام أو على من قال بطول ماذا؟ الملازمة وطول المدة، لا يكتفى باللقاء مرة أو مرتين ولم تكن ثمة صحبة وملازمة طويلة. يقول الحافظ السخاوي وصنيع أبي زرعة الرازي وأبي داود يشعر بالمشي أو بالمشي على هذا المذهب. صنيع أبي زرعة الرازي وأبي داود يشعر بالمشي على هذا المذهب. أما قلنا أكثر المحدثين، جمهور المحدثين من هنا خرج بعضهم. نعم، فإنهما قالا في طارق بن شهاب له رؤية وليست له صحبة، وكذا قال عبد عاصم الأحول في عبد الله بن سرجس. بل قال موسى السيلاني فيما رواه ابن سعد بسند في الطبقات بسند جيد: قلت لأنس: أأنت آخر من بقي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: بناء على ما في ظنه قد بقي قوم من الأعراب، فأما أصحابه فأنا آخرهم. أنا آخرهم. يقول السخاوي: لكن قد يجاب بأنه، أي أنس رضي الله عنه، أراد إثبات صحبة خاصة ليست لتلك الأعراب، وهو المطابق للمسألة. من قال بطول الصحبة وطول الملازمة. وكذا إنما نفى أبو زرعة ومن أشير إليهم صحبة خاصة دون العامة. ماذا قال أبو زرعة؟ فتشت على قول أبي زرعة، لم أقف عليه الحقيقة في كلامه عن طارق، يحتاج إلى مزيد تفتيش، مع أنه يقول بالقول الأول قول البخاري كما حكاه الإمام ابن كثير، فثمة تعارض يحتاج إلى مزيد ماذا؟ إلى مزيد بحث. لكن الإمام أبا داود هو كذلك، فإنه قد روى حديثاً في سننه أسنده أن الجمعة حق على كل مسلم، وذكر فيه أنه من رواية طارق بن شهاب، وهو قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وليست له صحبة، هكذا في السنن، هكذا في السنن. فعلى هذا واضح قول الإمام أبي داود في طارق، في ماذا؟ في طارق. والمعنى أنه ليست له صحبة خاصة، معنى هناك صحبة عامة وصحبة ماذا؟ خاصة. فالمنفي هنا الصحبة الخاصة لا العامة، على قول الحافظ السخاوي هنا. علق الإمام ابن كثير على قول أنس رضي الله عنه هذا، قال: وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. انتهى. وذكر الحافظ ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر، تلقيح فهوم أهل الأثر، لما ذكر ما يتعلق بمسألة من يستحق أن يقال فيه صحابي، وذكر الأقوال الثلاثة، قول الواقد عمن أدركه من أهل العلم، وقول الإمام أحمد والبخاري ومن معه، وقول سعيد كذلك ومن معه، قال: وفصل الخطاب في هذا الباب بأن الصحبة إذا أطلقت فهي في المتعارف تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون الصاحب معاشراً مخالطاً كثير الصحبة، فيقال: هذا صاحب فلان، كما يقال خادمه لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه يوماً أو ساعةً ومضى يعني. والثاني أن يكون صاحباً في مجالسة أو مماشاة ولو ساعة، فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها. فسعيد بن المسيب، أيضاً رجعوا إلى سعيد، فسعيد بن المسيب إنما عنى القسم الأول، وهي المصطحبة الخاصة التي قالها ابن كثير رحمه الله والسخاوي وغيرهما. فإنهم عدوا جرير بن عبد الله البجلي من الصحابة، وإنما أسلم في سنة عشر، وعدوا في الصحابة من لم يغزو معه، ومن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، فأما من رآه ولم يجالسه ولم يماشه فألحقوه بالصحابة إلحاقاً، وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه. انتهى. يعني صحبة ساعة أو صحبة الخاصة إنما هي رؤية، لكن هو له شرف ماذا؟ الصحبة. شرف ماذا؟ الصحبة. فقول أنس ينزل رضي الله عنه على ماذا؟ على الصحبة الخاصة، لا الصحبة العامة. العامة، فهمتم؟ أقول من هذا التقسيم والبيان، سواء فيما قاله الحافظ ابن كثير أو السخاوي وقبله أو وقبلهما ابن الجوزي، يظهر ويتضح المراد، أليس كذلك؟ أعطيك مثلاً آخر جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي عنبة الخولاني. أبي عنبة الخولاني قال الذهبي في ترجمته رضي الله عنه: الصحابي المعمر شهد اليرموك وصاحب معاذ بن جبل وسكن حمص. وسكن إيش؟ حمص. حدث عنه فلان وفلان إلى آخره، ثم قال: روينا في سنن ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان ممن صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الدم في الجاهلية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته. قال يحيى بن معين: قال أهل حمص: هو من كبار التابعين. شوف، هو من كبار التابعين، وأنكروا أن تكون له صحبة. علق الذهبي قائلا: قلت هذا يحمل على إنكارهم الصحبة التامة، يعني الخاصة، لا الصحبة العامة. لا الصحبة إيش؟ العامة. فهمتم؟ وجاء نحوه أيضا في ترجمة عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، فقال الذهبي في السير: عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله أبو محمد من أشراف بني مخزوم، كان أبوه من الطلقاء وممن حسن إسلامه، ولا صحبة لعبد الرحمن. لا صحبة لمن؟ لعبد الرحمن، بل له رؤية. بل له إيش؟ رؤية، يقول الذهبي: وتلك صحبة مقيدة. وتلك صحبة ماذا؟ مقيدة. بماذا هي مقيدة؟ مقيدة بأنها صحبة عامة لا خاصة. عرفت هذا؟ عرفتم؟ كم لنا؟ ساعة ونصف. نقف عند القول الخامس إن شاء الله نتممه اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.